أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني عشر من شرح الأحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
الله أو لفظ النبي لسنا مكلفين بهذا، فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ونسكت. وإذا سألنا سائل نقول ليس لنا الحق أن نتكلم وليس لك أن تسأل، وبذلك نسلم. قال أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ندى من الله عز وجل. وهل المنادي الآن يسمعها المنادي؟ الجواب لا، لكن بواسطة. من الذي أبلغنا بهذا؟ أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول يا عبادي يشمل من كان عابدا بالعبودية العامة والعبودية الخاصة. إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعته مع قدرتي عليه، منعته مع قدرتي عليه. وإنما قلنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. فلو سألنا سائل مثلا هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ فالجواب نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره، حيث قال ولا يظلم ربك أحدا. وجعلته بينكم محرما، أي صيرته بينكم محرما. فلا تظالم، هذا عطف معنوي على قوله جعلته بينكم محرما، أي فبناء على كونه محرما لا تظالم، أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال، أي تائه عن الطريق المستقيم. إلا من هديته، أي علمته ووفقته، علمته هذه هداية الإرشاد، وفقت هداية التوفيق. فاستهدوني أهدكم، استهدوني أي اطلبوا مني الهداية لا من غيري، أهدكم. هذا جواب الأمر، وهذا كقوله ادعوني أستجب لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع إلا من أطعمه الله، وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه. من الذي أنبت الزرع؟ من الذي أدر الضرع؟ من الذي أحيا الثمار؟ كله الله عز وجل. واقرأ من سورة الواقعة من قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون، إلى قوله فسبح باسم ربك العظيم الأولى، تجد كيف تحدى الله الخلق في هذه الآيات، لا بالنسبة للمأكول ولا المشروب ولا ما يصلح به المأكول المشروب. فكل نجاة إلا ما أعظمه الله. كذلك أيضا يمكن يوجد الطعام لكن لا يتمكن الإنسان منه، إما لكونه محبوسا أو مصابا بمرض أو بعيدا عن محل الخصب والرخاء. إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني أطلبوا مني الإطعام. وإذا طلبتم ذلك ستجدونه. أطعمكم، لأن أطعم هذه فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. نعم كلنا عاري لأننا خلقنا خرجنا من بطون أمهاتنا عراة، إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. وقوله إلا من كسوته سواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري الثوب، أو من فعل غيره كالصغير يشترى له الثوب. وربما يقال إنه يشمل لباس الدين، وأن كل إنسان في الأصل غير متدين إلا من كساه الله الدين، فيشمل الكسوتين، كسوة الجسد الحسية وكسوة الروح المعنوية. فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون أي تجانبون الصواب، لأن الأعمال إما خطأ وإما صواب، فالخطأ مجانبة الصواب، وذلك إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. وقوله بالليل ألبى هنا بمعنى في، كما هي في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. كم وبالليل أي وفي الليل، وقف بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعا، أغفرها أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت مهما عظمت، ولكن تحتاج إلى الاستغفار. فاستغفروني أغفر لكم، استغفروني أي اطلبوا مغفرتي. بماذا؟ إما بطلب المغفرة، اللهم اغفر لي أستغفر الله وأتوب إليه، وإما بفعل ما به المغفرة. فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فقول استغفروني يشمل طلب طلب المغفرة، وكذلك فعل ما تكون به المغفرة. ويأتي إن شاء الله بقية الحديث لأنه جاء دور الأسئلة. نعم القرآن يعني أي نعم يحصل له الأجر لأنه قرأ، يسوق عليه أنه قرأ. نعم جمعة إذا بلغهم ولو معناه، إذا بلغهم القرآن ولو بالمعنى فهو حجة إما لهم ولا أو عليه. نعم إذا نسي القرآن فإن كان لإهمال وعدم مبالاة فهو آثم، وإن كان بمقتضى الطبيعة فليس بآثم، فإن هذا يقع حتى من علية القوم، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نسي آية فذكره بها أبي بن كعب فقال هل لا كنت ذكرتنيها. نعم نعم الرضا ايش؟ نعم لا هذا من الضعف، بعض الناس اذا مات له ميت ضحك، وهذا من الضعف لان قلبه عجز ان يتحمل المصيبه مع الرضا فصار يضحك. كل انسان يضحك عليه اذا راه يضحك يقول هذا الظاهر اصابه الجنون، مش يصاب بمصيبه ويقول يضحك، ما هو معقول. نعم اما في الصلاه فلا الا في النافله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يكرر في صلاة الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى طلع الفجر. وأما في صلاة الفرائض فلا. ينكر على أئمه وقال: هل عندكم دليل على هذا ولا لا؟ لكن ليس معنى إنكر على الأئمة أنك إذا سلمت وقفت قائما وقلت: أيها الإمام الضال، ما هذا العمل؟ أتريد هذا أو لا؟ هجم. لا، لكن تأتي بلطف وتقول: جزاك الله خير. العبادة التوقيفية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الفريضة والنافلة. ففي النافلة جلس يكرر: إن تعذبوا بين عبادك، جعل يكررها إلى الصباح. وفي الفريضة ما علمنا أنه كان يكرر الآية، فهل عندك دليل؟ أنا أحب أن أكرر الآية المهمة، مثل قول الله عز وجل في المنافقين: هم العدو فاحذرهم. أود أن أكررها في صلاة الجمعة لأنها تقرأ، لكن أهاب أن أكرر، نعم، أهاب أن أفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يكرر الآية لأنها يعني تدعو إلى البكاء، فيكررها ويكررها حتى يبكي ويبكي الناس، وهذا لا أعلمه واردا. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، إذا قال قائل: ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة.
نعم صحيح، نقول صدقت، ولكن الفريضة الصحابة كلهم يصلون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقلوا عنه هذا، فلو كان يسن في الفريضة لفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشريعا للأمة. أفهمت الآن الفرق؟ نعم. لا اللي وراء. نعم. ايش؟
هل هناك فرق
بين قول نزل القران على قلب النبي صلى الله عليه وسلم او نزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، على قلب النبي اوكل واعظم. قال الله عز وجل: نزل به الروح الامين وعلى قلبك. وقال عز وجل: وانزلنا عليك القران، انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا. لكن على القلب أو أبلغ، لأنه هو محل الوعي والحفظ. نعم.
ذكرنا في الحديث أن الطهور شطر الإيمان، فيها الآن مقولة
بين الطهور
شطر الإيمان. نعم. فيها الآن مقولة بين الناس يتناقلونها على أنها حديث، وهي النظافة من الإيمان، هل تصح عن النبي؟
هذا في حديث ورد هذا، لكنها ما أحضرين الآن هل هو موضوع أو غير. نعم.
صلى الله عليك، هل يجوز أن يقرأ سورة الإخلاص في كل فريضة حتى ولو كان إماما؟
هذا ليس من السنة، لكن لو فعله فاعل على ما فعله الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وقال: أنا أكررها لأنها صفة الله فأحب أن أقرأها، فإننا لا ننكر عليه. أما إن فعلها تسننا فإننا ننكر عليه، لأننا نقول له: هل فعلها الرسول؟ هل أمر بها؟ غاية ما هنالك أنه بلغ عن هذا الرجل أنه فعلها وقال إنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأها. فإن حملك على هذا ما حملها الصحابي فلا حرج عليه، وأما إن فعلتها تسننا فلا.
نعم. ما يكون إقرار هذا الشيء؟ سيكون النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابي، ما يكون إقرار؟
إلا إقرار، لكن مو إقرار على أنه سنة، إقرار على الفعل، ولو لم يقرها لكانت بدعة.
سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلنكمل حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو حديث عظيم جامع في أصول كبيرة. وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مستقلة. انتهينا إلى قوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. والمغفرة استر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال وفيه ستر ووقاية. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لن تبلغوا أي لن تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني، لأن الضار والنافع هو الله عز وجل، والعباد لا يستطيعون هذا، وذلك لكمال غناه عن عباده عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن الأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وذلك لأن ملكه عز وجل عام واسع لكل شيء للتقي والفاجر. ووجه قول ما زاد ذلك في ملك شيئا أنهم إذا كانوا على أتقى قلب رجل واحد كانوا من أولياء الله، وأولياء الله عز وجل جنوده، وجنوده يتسع به ملكه، كما لو كان للملك من ملوك الدنيا جنود كثيرون فإن ملكه يتسع بجنوده. هذا وجه قوله ما نقص، نعم ما زال ذلك في الملك شيئا. قال يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ووجه ذلك أن الفاجر عدو لله عز وجل فلا ينصر الله، ومع هذا لا ينقص من ملكه شيئا لأن الله غني عنه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، أي ما سأل في صعيد واحد أي في أرض واحدة بسيطة، وذلك لأنهم كلما كثر الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجابة، فأعطيت كل واحد مسألة. نعم. ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وهذا من باب المبالغة في عدم النقص، لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المخيط وهو الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئا ولا تغير. وهذا كقوله لا تفتح لهم أبواب الجنة أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. من المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط، فيكون هذه مبالغة في عدم دخولهم الجنة. كذلك هنا من المعلوم أن المخيط لو أدخل في البحر لم ينقص شيئا، فكذلك لو أن أول
الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم سألوا الله عز وجل وأعطى كل إنسان مسألة مهما بلغت فإن ذلك إيش؟ لا ينقص ما عنده إلا كما ينقص المحجر إذا أدخل البحر. ومن المعلوم أن المخيط إذا أدخل البحر لا ينقص البحر شيئا. وفي الحديث الصحيح أن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يد الله ملأ سحى أي كثيرة العطاء الليل والنهار يعني كثيرة العطاء في الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين لم يغض أي لم ينقص ما في يمين يا عبادي إنما هي أعمال أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها إنما هي أي ما هي نعم هذا أداة حصر يعني الجملة فيها حصر طريقه إنما يعني ما هي إلا أعمال أحصيها لكم أي أضبطها بالعدد لأنهم كانوا جاهلية لا يعرفون الحساب فيضبطون الأعداد بإيش؟ بالحصر وفيهم وفي هذا يقول الشاعر ولست بالأكثر منهم حصر وإنما العزة للكافر يعني أن عددكم قليل لست بالأكثر منهم حصر وإنما العزة للكافر أي الغلب للكافر على كل حال أحصيها بمعنى أضبطها تماما في العد لا زيادة ولا نقصان فمن وجد خيرا نعم ثم أوفيكم إياها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط قد يكون في الدنيا فقط فإن الكافر يجازى على عمله الحسن لكن في الدنيا لا في الآخرة والمؤمن قد يؤخر له الثواب في الآخرة وقد يجازى به في الدنيا وفي الآخرة قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال عز وجل من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وقال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا المهم أن التوبية تكون في الدنيا دون الآخرة لمن؟ للكافر أما المؤمن فتكون في الدنيا فقط أو في الدنيا والآخرة جميعا أو في الآخرة فقط فمن وجد خيرا فليحمد من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله ليحمد الله على الأمرين على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثواب الله له ومن وجد غير ذلك بل وجد شرا أو عقوبة فلا يلومن إلا نفسه لأنه لم يظلم واللوم معروف أن يشعر الإنسان بقلبه بأن هذا فعل غير لائق وغير مناسب وربما ينطق بذلك بلسانه رواه مسلم هذا الحديث حديث عظيم كما قلت فيه فوائد كثيرة منها رواية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وهذا أعلى مراتب السند لأن غاية السند إما الرب عز وجل وهذا في الأحاديث القدسية وإما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا في الأحاديث المرفوعة وإما عن الصحابة
وهذا في الأحاديث الموقوفة، وإما عن التابعين ومن بعدهم، وهذا في الأحاديث المقطوعة. فالأقسام إذن أربعة: من تحسنته إلى الله يسمى حديثا قدسيا، وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى حديثا مرفوعا، وإلى الصحابة يسمى حديثا موقوفا، وإلى التابعين فمن بعدهم يسمى مقطوعا. فإذا روينا آثرا عن عمر بن الخطاب فماذا نسميه؟ مقطوعا، موقوفا، لأنه صحابي. وإذا روينا حديثا عن مجاهد نسميه مقطوعا لأنه تابع. الحمد لله. من فائدة هذا الحديث أن أحسن ما يقال الحديث القدسي أنه ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب، ونقتصر على هذا، ولا نبحث هل هو من قول الله لفظا ومعنى، أو من قول الله معنى ومن لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا فيه نوع من التكلم، وقد نهينا عن التكلم ونهينا عن التنطع وعن التعمق. فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه فقط. ومن فوائد هذا الحديث إثبات القول لله عز وجل، وهذا كثير في القرآن الكريم، وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. فإن قال قائل: أليس الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وهذا قول يقولونه بقلوبهم؟ فالجواب: بلى، لكن هذا القول مقيد، يقولون في أنفسهم، وأما إذا أطلق القول فالمراد به ما يسمع. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى قادر على الظلم، لكنه حرمه على نفسه، أي منع نفسه منه. وجه ذلك أنه لو كان غير قادر عليه لم يثني على نفسه بتحريم الظلم، لأنه غير قادر. فنقول هو قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه. من فوائد هذا الحديث أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي، مثل الظلم، ولكن اعلم أنه لا يوجد في صفات الله عز وجل نفي إلا لثبوت ضده. فنفي الظلم يعني ثبوت العدل الكامل الذي لا نقص. ومن فوائد هذا الحديث أن لله عز وجل أن يحرم على نفسه ما شاء، لأن الحكم إليه. نحن لا نستطيع أن نحرم على الله، لكن الله يحرم على نفسه ما شاء، كما أنه يوجب على نفسه ما شاء. اقرأ قول الله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، وكتب سبحانه وتعالى كتاب عنده: إن رحمتي سبقت غضبي. فصار لو سأل السائل: هل يحرم على الله شيء؟ هل يجب على الله شيء؟ فالجواب: أما لا، في تفصيل، أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حرم فنعم، لأن له أن يحكم بما شاء. وأما أن نحرم بعقولنا على الله كذا وكذا، أو أن نوجب بعقولنا على الله كذا وكذا، فلا، فالعقل لا يوجب ولا يحرم، وإنما التحريم والإيجاب إلى الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في النية: ما للعباد عليه حق واجب إلغان
ينترك العبد في الرجل. مال العباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. ما لهم حق واجب هو الذي أوجب. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، الإحسان يعني متابع. من فوائد هذا الحديث إطلاق النفس على الذات بقوله على نفسه، والمراد بنفسه ذاته عز وجل كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه. وليس النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة، لا، النفس يعني الذات. فقوله يحذركم الله نفسه يعني ذات، وقوله هنا على نفسه يعني على ذات. والنفس هي الصور، أصور من كلمة ذات، لكن شاع بين الناس إطلاق الذات دون إطلاق النفس، ولكن الأصل على العربي النفس. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى حرم الظلم بيننا، فقال وجعلت بينكم محرما، وهذا يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره، لكن هو في المعنى الثاني أظهر بقوله فلا تظالموا. ومن المعلوم أن الظلم يكون للناس ويكون لغيره، قال الله تعالى ولكن ظلموا أنفسهم، لكن المراد هنا الذي يظهر أن المراد به في هذا الحديث ظلم الغير بقوله فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. ومدار الظلم على النقص كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ويدور على أمرين، إما منع واجب للغير وإما تحميله ما لا يجب عليه، إما منع واجب أو تحميله ما لا يجب، على هذا يدور الظلم. إما منع واجب مثل أن تمنع شخصا من دين عليك فلا تفيه، أو تماطل به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم، أو تحمله ما لا يجب كأن تدعي عليه دينا وتأتي بشهادة زور فيحكم لك به، فهذا ظلم. فإن قال قائل هل يستثنى من قوله لا تظالم شيء؟ فالجواب لا، لا يستثنى. فإن قال أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين؟ فالجواب بلى، لكن هذا ليس بظلم، لأنه أبيح لنا هذا. فإن قال قائل وهل يحل لنا أموال المعاهدين؟ فالجواب لا، لا يحل لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، نسأل الله العافية. وبهذا نعرف عدوان وظلم وضلال أولئك المغرورون الذين يعتدون على أموال الكفار المعاهدين، سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد أو أنت في بلدك. فإن نسمع من بعض الشباب الذين في بلاد الكفر من يقول إنه لا بأس أن نفسد أموال هؤلاء الكفار، فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع، يعتدون على المتاجر، يعتدون على السيارات، وهذا حرام عليهم. سبحان الله، قوم احتضنوه
وأنتم في عهدهم الآن، أنتم في عهدهم ليسوا في عهدهم، أنتم في عهدهم فتقولون. هذا أشد ما يكون تشويها للإسلام وقدحه للإسلام. والقدح هنا والتشويه ليس للإسلام بالواقع، لكن لهؤلاء الذين ينتسبون للإسلام. ولذلك يجب أن نعلم أن أموال المعاهدين محترمة، سواء كانوا معاهدين عندك أو كان أنت عندهم، لا يحل الاعتداء عليهم لأنه ظلم. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان ضال إلا من هدى الله. ويتفرع على هذه الفائدة أن تسأل الله الهداية دائما حتى لا تضل. فإن قال قائل هنا إشكال، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن كل مولود يولد على الفطرة، وكيف يقول كلكم ضال؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، لكن قال أبواه وهو ودانه من الصلاح ومن جسانه. وهنا يخاطب سبحانه وتعالى المكلفين الذين قد تكون تغيرت فطرتهم إلى ما كان عليه آباؤهم، فهم ظلال حتى يهديهم الله عز وجل. ومن فوائد الحديث الحث على طلب العلم لقول كلكم ضال، ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل قد قال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الظن وأفتى من لا يستحق أن يفتي. فطلب العلم في هذا الزمان متأكد. ومن فوائد هذا الحديث أن لا تطلب الهداية إلا من الله بقوله فاستهدوني أهديكم، ولكن الهداية نوعان: هداية التوفيق هذه لا تطلب إلا من الله، إذ لا يستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيق. وهداية الدلالة فهذه يصح أن تطلبها من غير الله، من عنده علم. تقول يا فلان أفتني في كذا، يعني يهدني الحق فيه. طيب، هل نقول إن قوله فاستهدوني يدل على أن المراد هداية التوفيق، أو نقول إنه يشمل الهدايتين؟ وهداية الدلالة تكون باتباع الوسائل التي جعلها الله عز وجل سببا للعلم. الجواب الثاني العموم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، من فوائد هذا الحديث أن العباد في الأصل جياع، جياع لأنهم لا يملكون أن يخلق ما تحيا به الأجساد، كما في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحبثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. فالأصل أن الإنسان قاصر جائع، إلا من أقام الله. ويتفرع على هذه الفائدة قول فاستطعموني أطعمكم، أي يسألون الطعام أطعمكم، وعليه فلا تلجأ في طلب الرزق إلا إلى الله عز وجل وحده. وقوله استطعموني يشمل سؤال الله عز وجل الطعام، ويشمل السعي في الرزق وابتغاء فضل الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الجمعة: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وإلا من المعلوم أن السماء لا تملك ذهبا ولا درهما ولا خبزا، بل لا بد من السعي. من فوائد هذا الحديث أن الأصل في الإنسان العلو حتى يكسوه الله عز وجل. وسبق في الشرح أنه في الأصل العري الحس، وقد يراد به المعنوي أيضا. وذلك أن الإنسان خرج من بطن أمه عاريا ولا يكسوه إلا الله عز وجل بما قدره من الأسباب. ومن فوائد هذا الحديث كرم الله عز وجل، حيث يعرض على عباده بيان حالهم وافتقارهم إليه، ثم يدعوهم إلى دعائه سبحانه وتعالى حتى يزيل عنهم ما فيهم من الفقر والحاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن بني آدم خطأ، أي كثير الخطأ، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن فوائد هذا الحديث أنه مهما كثرت الذنوب والخطايا فإن الله تعالى يغفرها، لكن يحتاج أن يستغفر الإنسان. ولهذا قال: فاستغفروني أغفر لكم. وقد سبق في الشرح أن الاستغفار يكون على وجهين: الوجه الأول طلب المغفرة بالله، اللهم اغفر لي أو أستغفر، والثاني طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سببا لذلك، كقوله من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
الله
اللهم احمد ربك. ما له وجه ابدا، ما له وجه ابدا. اللهم اعلم جثه الاسئله ولا كنا الشر. طيب، من فوائد هذا الحديث ان الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن استغفر، لقوله فاستغفروا. أما من لم يستغفر فإن الصغائر تكون مكفرة بالأعمال الصالحة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا تكفرها الأعمال الصالحة، بل لا بد لها من توبة خاصة. أما الكفر فلا بد له من توبة بالإجماع، فصار قوله: أغفر الذنوب جميعا. نقول هذه على الذنوب على ثلاثة أقسام: قسم لا بد فيه من توبة بالإجماع، وهو ولي الكفر، والثاني ما تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر، والثالث ما لا بد له من توبة على خلاف في ذلك. لكن الجمهور يقولون إن الكبائر لا بد لها من توبة. من فوائد هذا الحديث كمال سلطان الله عز وجل وغناه عن خلقه، لقوله: إنكم لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي. وذلك لكمال سلطانه عز وجل وكمال غناه. فكانه قال سبحانه وتعالى: إنما طلبت منكم الاستغفار من الذنوب لا لحاجتي لذلك ولا لتضرري بمعاصيكم ولكن المصلحة لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن محل التقوى والفجور القلوب لقوله على أتقى قلب رجل واحد منه وعلى أفجر قلب رجل واحد منه. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتفرع على هذا أنه يجب علينا أن نعتني بالقلب وننظر أين ذهب أين حل حتى نطهره ونصفيه. ومن فوائد هذا الحديث كمال غنى الله عز وجل وسعة غناه لقوله لو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم قاموا بصعيد واحد إلى آخر فهذا يدل على سعة غنى الله عز وجل وسعة كرم وجوده. ومنها أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من تفرقهم، ولهذا أمروا أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة وأن يجتمعوا في مصلى العيد في الاستسقاء وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحد لأن ذلك أقرب إلى الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث جواز المبالغة في القول لقوله إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر. هل له نظير؟ نعم قوله تعالى لا تفتح من أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل يحصي أعمال العباد أن يضبطها بالعدد فلا ينقص أحد شيئا. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا على سبيل المبالغة فلو عمل أدنى من مثقال الذرة لرآه لكن لما كانت الذرة من أصغر المخلوقات ومما تضرب به العرب المثل في الصغر قال فمن يعمل مثقال ذرة. وهنا يقول أحصيها لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا بل من عمل عملا وجبا لقوله ثم وفيهم إياه. ومن فوائد ذلك هذا الحديث وجوب الحمد وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى يسره حتى عمل والوجه الثاني أن الله إيش أن الله أثاب. ومن فوائد هذا الحديث جواز تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة القلب لقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله دون أن يقال فمن وجد خيرا فليحمده. وهذا أعني العبور عن ضمير المتكلم إلى أن تكون صيغة للغاية من باب التعظيم. تقول مثلا قال يقول الملك وهو يأمر يقول لكم الملك افعلوا كذا وكذا فهو أبلغ مما لو قال أقول لكم افعلوا كذا وكذا. ومن فوائد هذا الحديث أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على من؟ اللوم على نفسه. فإن قال قائل كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم أقدر لهذا؟ فالجواب أنك حين فعلت المعصية أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا. فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنها قدر عليه إلا إذا عمل. وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا ترك، وإلا فلا يعلم. فاللوم عليك. الرسل بلغ والقرآن حجة، ومع ذلك تركت هذا السنة، فاللوم عليك. رواه مسلم. الآن نأخذ عشر دقائق.
كان الخطبتين اليوم بمكبرات
الصوت، فهل يجوز للواحد ان يحضر خطبه الواحد ولا يحضر الخطبه الثانيه ويخرج؟ كيف؟ اذا كان اليوم خطبه العيد خطبتين، فهل يجوز للواحد يحضر خطبه واحده ويترك الثانيه؟ نعم، خطبه العيد سنه ليست واجبه، ولا يجب على الانسان ان يبقى، يعني له ان ينصرف من حين يسلم الامام، فهمت؟ لكن إذا بقي يستمع حرم عليه أن يتكلم، لأن كلامه لمن يخطب يدل على عدم المبالاه بالموعظة ويحصل به تشويش على الآخرين.
في حالة إلزام نفسي بحضور الخطبة الثانية، هل يكون أتى بشيء محدث؟
لا. كيف؟
لأنه خطبة واحدة بمكبرات الصوت.
طيب، والثاني ما فيها مكبرة صوت؟ الثاني فيها مكبرة صوت. المهم من حضور خطبة العيد ليس بواجب للإنسان أن يصلي من حين يصلي، لكن إذا جلس فلا بد أن يصلي. نعم. جمعة.
شيخ أحسن الله عليكم، الكفار الآن يستغلون ضعف المسلمين فيحرمون أموالهم ويسرقون ثرواتهم ويبثون فيهم الديانة الفاسدة والقاعدة الباطلة، فهل لنا أن نعتدي عليهم كما اعتدوا علينا؟
هل هم يأتون إلى الإنسان ويأخذون ماله من بيته؟
لا.
أجل كيف؟
يأخذون أموال
المسلمين. إذا يأخذون بعقد من المسلمين، هذا من راس المسلمين. أما إذا كانوا يأخذون عن بيته وينهبون المال فقد انتقض عهده ولم يكن له معنى. لك أن تجعل في رأسي خمس صلوات. نعم.
شيخ أثابكم الله، في بعض البلدان يخرج النصارى ينصرون المسلمين، فهل هم يعني معاهدون؟
لا، إذا دعوا إلى بدعتهم إلى كفرهم فقد نقضوا العهد، ولكن لست أنت الذي الذي تنفذ بهم ما يقتضيه نقض العهد، هذا إلى الإمام. نعم.
صلى الله
عليك. نعم.
صلى عليك. هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟
هل
يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟
أي نعم، أرجو أن ينفعه ذلك، ولكنه نفع قليل، لأن هذا مما يجب على الإنسان بلا قصد. وأنت تعلم أن اليمين وهي اليمين لا تنعقد إذا كانت بلا قصد. نعم.
الفرق بين قول القلب وعمل القلب.
نعم، قول القلب اعتقاد، وعمل القلب خوف ورجاء. نعم.
الحديث
ما
معناه منقطع شجرة صوب الله ورأسه في النار؟
إيش؟
من قطع
سدرة
صوب الله
ورأسه
في النار.
من قطع
سدرة
صوب
الله ورأسه في النار.
ما أعرف هذا العام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزلا لا زعيم في البر ونهى عن قطع الشجر لئلا يحرم الناس من الاستظلال بها. أما هذا الوعيد ما أعرف.
إذا لام الإنسان نفسه عن فعل هل يكون من التسخر من إناف الإمام القادم؟
لا لا، ليس التسخر، لكن يقول نفسي أنت السبب، أنت السبب في حدوث العقوبة وما أشبه ذلك. نعم،
بارك الله فيك.
أرفع يدك. نعم،
حكم قتل المعاهد.
إيش
حكم قتل المعاهد؟
نعم،
كقتل المسلم.
يرى أبو حنيفة رحمه الله أنه قتل المسلم وأنه يجب أن يقتل المسلم، والجمهور على خلاف هذا. الجمهور يقولون لا يقتل المسلم بكافر ولو كان معاهدا، والسؤال هو السؤال هذا أنه لا يجوز قتل المسلم بالكافر حتى وإن كان معاهدا، لكن في هذا الوعيد أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم،
بالنسبة للنفس كيف نرد على المؤول؟ أخ يعني قد يحتجون علينا يقولوا جئت في النفس فأولت.
ما أولنا؟ من يقول أولنا؟
يعني قد مثلا يعترض.
ما أولنا؟ يحذركم الله نفسه، وش نفسه؟ يعني يحذركم الله إياه.
قول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي.
لا، نفس الشيء. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم.
هل له توبة؟
أين كل إنسان مهما عظم ذنوبه له توبة. واسمع آية الفرقان، والذين لا يرجون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حكم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله إلا من تاب. نعم، وأبى أن يوفيه إما مماطلة أو جحدا، فهل لهذا الطالب أن يأخذ من مال المطلوب إذا قدر عليه؟ هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، الظفر بالضاء والفور. والصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ ولو قدر على مال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، إلا مسألة واحدة وهي إذا كان السبب ظاهرا ما في إشكال، كالرجل تلزمه نفقة زيد ولكنه لا ينفق عليه، وحصل زيد على شيء من ماله فله أن يأخذ من ماله بقدر النفقة. ودليل ذلك أن هندا بنت عتبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سفيان بأنه لا يعطيها ما فيها وولدها، فقال خذي من مالك ما يكفيك وولدك بالمعروف. لماذا؟ لأن السبب ظاهر، هي زوجته ونفقتها عليه. ومثل أيضا الضيوف، إذا نزلوا على قوم وأبغوا أن يضيفوهم وقدروا على شيء من مالهم أخذوه، لكن بقدر الضيافة لأن سبب الوجود مالهم. نعم،
شيخ حسن الله عليك.
نعم،
حسن الله عليك. في الحديث التي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة.
نعم،
في قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُعَمِّدًا فِي جَزَاءِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، والأدلة تدل أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار.
نعم، الجمع بين هذا وبين الأدلة الأخرى اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم إنه على تقدير شرط، والمعنى فجزاؤه إن جازه، ولكن هذا فيه نظر. وقال بعضهم إن هذا على سبيل الوعيد نمره ولا نتحدث عنه. وقال بعضهم إن هذا مستثنى لأن القتل أعظم شيء. ولكن الصواب أن يقال القتل عمدا قتل المؤمن عمدا سبب للخلود في النار، والسبب قد يوجد له مانع، قد يوجد له مانع وهو الإيمان. التوبة ما في إشكال، لكن الإيمان. هذا رجل قتل مؤمنا متعمدا ومات، مات القاتل قبل أن يتوب، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لكن إذا وجد المانع وهو الإيمان ولو مثقال ذرة امتنع الخلود. كما لو قلت القرابة سبب للإرث، فالأب يرث من ابنه، هل هذا يرث على كل حال؟ لا، قد يوجد مانع يمنع الآباء من الميراث. انتهى العشر؟ انتهى؟ لنأخذ الدرس. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدخول بالأجور، هؤلاء فقراء. قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذهب أهل الدخول بالأجور، أهل الدخول أي الأموال الكثيرة، بالأجور أي الثواب عليهم. وليس قصدهم بذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر الله، لكن قصده لعلهم يجدون أعمالا يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يفعله أهل الدثور. نعم، في الأجور يصلون كما نصل، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ولا نتصدق، لأن ليس عندنا شيء. يعني فكيف يمكن أن نسبقهم أو نكون مثلهم؟ هذا مراد الصحابة رضي الله عنهم، وليس مرادهم قطعا أن الاعتراض على قدر الله ولا أن يحصلوا هؤلاء الأغنياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الجواب: بلى. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدق، يعني إذا قلت سبحان الله فهي صدق، وبكل تكبيرة صدقة، إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة، وبكل تحميدة صدقة، إذا قلت الحمد لله فهي صدقة، وبكل تهليلة صدقة، إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت من رأيته مقصرا في شيء من الطاعات وأمرته فهي صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهي صدقة، وفي وضع أحدكم صدقة. وضع أحدكم صدقة يعني الزوجة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شواتها إلى آخره؟ هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنها صدقة، هل يستطيعها هؤلاء الفقراء؟ نعم يستطيعون. فأنتم املأوا الزمن من التكبير والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلها صدقات. الأرض يمكن لا تصدقون كل يوم، وإذا تصدقوا باليوم لا يستوعبون اليوم بالصدقة، فأنتم قادرون على هذا. واضح ولا غير واضح؟ طيب، لما قرر هذا اقتنعوا رضي الله عنهم، لكن
لما قال في وضع أحدكم صدقة، يعني أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدقة. طيب قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ استفهام ليس اعتراضا، لكن يريدون أن يعرفوا وجه ذلك، كيف الإنسان يأتي أهله وشهوته ويقال إنك مأجور؟ يعني أن الإنسان قد يستبعد هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم وجه ذلك فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزن؟ والجواب نعم، يكون عليه وزن لو وضعها في حرام. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فاستغنى بالحلال عن الحرام فكان مأجورا بهذا. وهذا ما يسمى عند العلماء قياس العكس، يعني إذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده. في هذا حديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخير. انتهى الوقت. كلها نعم نعم. طيب الحديث اللي بعده هو مبتدأ الدرس الليلة، فوائده. طيب من فوائد هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إلى آخر. في هذا الحديث دليل على مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح، لأن هؤلاء الذين جاءوا يقولون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ذهب أهل الدثور بالأجور، لا يريد أن حصل، لكن يريدون أن يفتح لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابا يدركون به هذا السبب. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وهو أنهم يتصدقون. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، لقولهم: يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، وهو كذلك. وقد يكون أداء الفقير لها أفضل وأكمل من أداء الغني. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح للفقراء أبوابا من الخير، لقوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، وذكر الأبواب. ومن فوائد هذا الحديث تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره، بقوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال كله صدقة، لكن هذه الصدقة منها واجب ومنها غير واجب، ومنها متعدي ومنها قاصر، حسب ما سنذكره. قال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذا كله متعدي أو قاصر؟ قاصر. وفيه واجب وفيه غير واجب. التكبير منه واجب ومنه ما ليس بواجب، فتكبير الصلوات واجب، وتكبير أذكار الصلاة بعدها مستحب، وهكذا يقال في التسبيح والتهليل. ومن فوائد هذا الحديث، نعم نمشي على ما ذكرنا أولا، وأمر بالمعروف، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. هذا من الواجب أو من المستحب؟ هذا من الواجب، لكن الأمر بالمعروف تارة يكون واجب وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد غيره، وكذلك النهي عن المنكر، وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه ولكن فيه من يقوم مقامه، وتارة يكون مستحبا، وذلك في الأمر بالمعروف المستحب والنهي عن المنكر المكروه إن صح أن نطلق عليه اسم منكر. الأمر بالمعروف لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله ما لا يعلم. الشرط الثاني أن يعلم أن هذا قد تركه، قد ترك المعروف، فإن لم يعلم تركه إياه فليستفسر. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس، فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فلم يأمره بصلاة ركعتين حتى سأله هل فعلهما أو لا. فلا بد أن تعلم أنه تارك لهذا المعروف. النهي عن المنكر كذلك لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطفة، أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، وليس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكرا، فقد ينكر الإنسان ما كان معروفا. الشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع فيه، أي في المنكر، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى، لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعا ولأكل الناس عرضك. بل لابد أن تعلم أن ما وقع فيه منكر. مثال ذلك، رأيت رجلا في البلد يأكل في رمضان ويشرب في رمضان، ولنقل في المسجد الحرام، هل لك أن تنكر عليه؟ لا، حتى تسأل أمسافر أنت أم غير مسافر، لأن قد يكون مسافرا والمسافر يجوز له أن يأكل ويشرب في رمضان. فلا بد أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في هذا المنكر. الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراما، لأن إنكاره يعني أننا حولناه من ما هو أخف إلى ما هو أشد. وتحت هذه المسألة أربعة أقسام، تحت هذه المسألة أربعة أقسام. القسم الأول أن يزول المنكر بالكلية، القسم الثاني أن يخف، القسم الثالث أن يتحول إلى منكر مثله، القسم الرابع أن يتحول إلى منكر أعظم. فالأقسام أربعة. الجمعة معنا، ماذا قلنا؟ أن أن يخف منك. إيش تعرض الثالث؟ نعم نعم أن يتحول إلى منكر أعظم.
الرابع
أن يتحول إلى منكر مساوي. تمام. إذا كان بإنكار المنكر يزول فلا شك أن الإنكار واجب، وإذا كان يخف فالإنكار واجب، لأن تخفيف المنكر أمر واجب. إذا كان يتحول إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام، إذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظر هل يرجح الإنكار أو لا. فقد يرجح الإنكار لأن الإنسان إذا تغيرت به الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء ربما يكون أخف، وقد يكون الأمر بالعكس بقاؤه على ما هو عليه أحسن من نقله، لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى. هذه أحوال إنكار المنكر. طيب، فإذا قال قائل علل أو دلل لهذه الأقسام، فنقول أما إذا كان إنكاره يقتضي زواله فوجوبه ظاهر لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، وذكر الحديث وعيدا شديدا. طيب، أما تخفيفه إذا كان الإنكار يؤدي إلى تخفيف، فالتعليل أن تخفيف الشر واجب، لأن اثنين ناقص واحد واحد أخف من اثنين، وهذا تعليل. وقد يقال إنه دليل لأن هذا الزائد منكر يزول بالإنكار فيكون داخلا فيما سبق. أما إذا كان يزول إلى يتحول إلى ما هو أنكر فإن الإنكار حرام، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين مع أنه أمر واجب، لأن سب آلهتهم يؤدي إلى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عز وجل. فنحن إذا سببنا آلهتهم سببنا بحق، وهم إذا سبوا الله سبوه عدوا بغير حق. انتبه لهذا. ويذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مر مع صاحب له على قوم من التتر يشربون الخمر ويفسقون، ولم ينههم شيخ الإسلام عن هذا، فقال له صاحبه يعني لماذا لا تنهاهم؟ وكان رحمه الله ممن عرف بإنكار المنكر. قال لو نهيت هؤلاء لقاموا إلى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوا أعراضهم، وهذا أعظم مما هم عليه الآن. انظر للفقه في دين الله عز وجل. طيب، نعود للحديث. أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، وهذه من الصدقة الواجبة أو المستحبة؟ على التفصيل اللي سمعت واجبة وجوب عين أو وجوب كفاية أو سنة. وفي بضع أحدكم صدقة، هذه الصدقة من الواجب أو من المستحب؟ نعم، من الواجب تارة ومن المستحب تارة. إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الزنا إن لم يأتي أهله صار من الصدقة الواجب، وإلا فهو من الصدقة المستحبة. وظاهر هذا الحديث وفي بضع أحدهم صدقة أن ذلك صدقة وإن كان على سبيل الشهوة لا على سبيل الانكفاف عن الحرام، لأنه إذا كان على سبيل الانكفاف عن الحرام فالأمر واضح أنه صدقة، لأنه يدفع الحرام بالمباح. لكن إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة وله وجه. منها من الوجوه أن الإنسان مأمور أن لا يمنع نفسه ما تشتهي إذا كان ذلك في غير معصية الله. إن لنفسك عليك حق. والثاني أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إليهم إلى أهله، لأن المرأة عندها من الشهوة كما عند الرجل، فهي تشتهي الرجل كما يشتهيها، فإذا أتاها صار محسنا إليها وصار ذلك صدقة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتركون شيئا مشكلا إلا سألوا عنه، لقولهم أياتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر. وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يظن أنه من أمور الدين فإن السؤال عنه بدعة، لأنه لو كان من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى يتبين. واضح؟ طيب، ومن ذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أن أول يوم من أيامه كسنة، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، أقدر له قدر. فكل شيء يحتاج الناس إليه في دينهم فإما أن يصدر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتداء، وإما أن يسأل عنه. وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولا جواب للسؤال وهو مما يتعلق بالدين فالسؤال عنه بدعة. ومن ذلك ما يفعله بعض المتنطعين في أسماء الله وصفاته، أو بعض المتنطعين فيما جاء الخبر عنه من أحوال يوم القيامة، نقول لهؤلاء إنكم مبتدعة، أو نقول على الأقل إن هذا بدعة، لأنه قد يكون سائلا، قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع، فنقول هذا السؤال بدعة وإن كنا لا نصف السائل بأنه مبتدع. واضح يا جماعة؟ انتبهوا لهذا، قد يكون عمل بدعة وفاعله ليس بمبتدع لأنه لا يعلم أو لتأويل أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب، وهذا من حسن التعليم أن تقرب الأمور الحسية بالأمور العقلية، وذلك في قوله أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومن فوائد هذا الحديث أن القياس حجة، فقياس الموافقة كثير جدا ولا إشكال فيه، بأن تقيس هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من الأحكام وتقول يجب هذا قياسا على هذا يحرم هذا قياسا على هذا. لكن قياس العكس هذا أيضا صحيح. قياس العكس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا القياس قياس عكس، يعني فإذا كانت الشهوة الحرام وزرا فالشهوة الحلال أجر، وهذا واضح. ثم قال مؤلف الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل سلامة، السلامة هي المفاصل، وقيل العظام، لأن كل عظم مفصول عن الآخر بفاصل فإنه يختلف عنه، يختلف عنه في الشكل وفي القوة وفي كل الأمور، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل. فليس الذراع كالعضد، وليس الأصابع كالكف، كل ما فصل عن غيره من العظام فله ميزة خاصة، ولذلك كان على كل سلامة صدقة. السلامة قلنا إنها إما العظام وإما المفاصل، والمعنى واحد لا يختلف. وقوله فكم كم السلامة، جاء في صحيح مسلم أنها 360 مفصلا، 360 مفصلا هكذا جاء في الحديث، والطب الحديث يوافق هذا سبحان الله، مما يدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق. وقوله كل سلامة من الناس عليه صدقة، نعربها لشأن تضح المعنى، كل سلامة مبتدأ، ومن الناس بيان لكل أو لسلامة، عليه صدقة مبتدأ وخبر، خبر كل، يعني كل مفصل عليه صدقة. وقوله كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا صدقة 360. كم في الأسبوع؟ 7 أيام. أنتم أعلمون منا بالحساب، 2420، 2520 في الأسبوع، وكل يوم وكل يوم 360. لكن من نعمة الله أن هذه الصدقة عامة في كل القربات، كل القربات صدقة، وهذا شيء ليس بصعب على الإنسان، ما دام كل قربة صدقة فما أيسر أن يؤدي الإنسان ما يجب عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة. تعدل يعني تفصل بينهما بصلح أو حكم، تفصل بينهما إما بصلح وإما بحكم. وأيهما أولى، الصلح أو الحكم؟ الصلح إذا أمكن، ما لم يتبين للرجل أن الصواب مع أن الحكم لأحدهما، فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح، وهذا قد يفعله بعض الناس القضاة، يحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المدعي أو المدعى عليه، وهذا محرم، لأنه بالإصلاح لا بد أن يتنازل كل واحد عما ادعاه، فيحال بينه وبين حقه. وإذن العدل بين الاثنين بالصلح أو بالحكم يحلى، نعم يكون صدقة، لكن إن علم أن الحق لأحد ما فلا يصلح، فليحكم بالحق. ثانيا تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، الحمد لله. تعين الرجل في دابته أي بعيره مثلا، تحمله عليها إذا كان لا يستطيع أن يركب، تحمله أنت تضعها على الرحل، هذا صدق. أو تحمل له عليها متاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيرهما، تحمل على البعير وتربطه، هذا صدق. والكلمة الطيبة صدقة، الله أكبر. الكلمة الطيبة صدقة، أي كلمة طيبة سواء طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليل أو في حق الناس كحسن الخلق صدقة. وسبق في الحديث الأول اللي قبله كل تهليلة صدقة إلى آخره. الكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة